أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين يملأ الحب سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مسلمين
أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الملحين في الدعاء يحب الملحين في الدعاء بل ويغضب على من لا يسأله لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلقه فالله يكره إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم بأن مقادير الخلائق قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة واعلم بأن مقاليد الأمور بيد الله وحده وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن ما شاء الله كان ولو لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس واعلم بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل ولا معطي لما منع واعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء واعلم بأن أمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون واعلم بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون واعلم بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كقلب واحد إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فأهلا بكم في هذه الحلقات الخاصة التي نتحدث فيها عن الفرحة في الإسلام وعن الربانيين الذين يفرحون بما يحب الله ورسوله ولا يفرحون بمتاع الدنيا الرخيص الفاني الزائل. وأنهينا اللقاء السابق بالحديث عن الآية الكريمة من سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وتحدثنا عن التأصيل السلفي، إن جاز التعبير، التأصيل السلفي لمعنى فضل الله ورحمته، لأننا مأمورون بأن نتمسك بالقرآن والسنة، وأن نجاة الأمة في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ما زلنا ندندن حول هذا المعنى التأصيلي العظيم، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لأن ضياع فهم سلف الأمة أوقعنا فيما وقعنا فيه من فتن ومن فهم سقيم للمعاني والأصول. السلف هم أقدر الخلق على أن يفسروا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يعني أصلنا لمعنى فضل الله ورحمته بكلام لابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن ومعه مجاهد والحسن وقتادة. أن فضل الله ابتداء هو الإسلام، وأن رحمته هو القرآن، وأن رحمته هي القرآن. وقال آخرون معنى قريب: أن فضل الله هو القرآن، وأن رحمته هي الإسلام. وأننا بهذا الفهم يعني نسلك طرقا صحيحة جديدة غير التي نسلك الآن. يعني مثلا هذه الآية تكرر كثيرا في مناسبات العرس عندنا، أو في مناسبة فيها أي فرح، وهذا من باب الغلط في أي شيء، في تحويل الوسائل إلى غايات وإهمال الغايات. الفرح في العرس، الفرح بالغنائم، الفرح حتى بالتمكين في الأرض، الفرح بالملك البشري الذي آتاه الله بعض الناس، الفرح بالدنيا بأسرها، كل هذا بفهم السلف أن يكون فرحا كوسيلة لتحقيق العبودية الحقة لله عز وجل، لأن العبودية هي الهدف، العبودية هي الهدف، هي الغاية التي من أجلها تجند كل الوسائل. أرجو أن أعيد هذا المعنى وأزيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. وما إلا نفي واستثناء في اللغة يفيد الحصر ويفيد القصر، أي أن الغاية من خلق الله للخلق، لخلقه يعني، هو أن يفردوه بالألوهية الحقة، يفردوه بالتوحيد الخالص، يفردوه بالعبودية الخالصة، وأن يصطبغوا بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أرأيت الثوب أخي الحبيب يصبغ باللون الأبيض أو الأحمر أو الأزرق؟ أي أن خلايا الثوب قد تغلغل فيها اللون كله، كل ذرة من ذرات اللون قد صبغت هذا الثوب. هذا معنى الآية، صبغة الله، صبغة الله التي تصبغ المسلم بالإسلام ظاهرا وباطنا، شكلا وموضوعا، قشرا ولبابا، مظهرا ومخبرا، صبغة الله. فالهدف من الوجود كله، وهذا المعنى معنى ضخم جدا أخي الحبيب، أرجو أن نتذكره آناء الليل وأطراف النهار. فما خلق الله الوجود كله إلا من أجل إقامة دينه في الأرض، سماوات بأبراجها وشموسها وأقمارها ومجراتها ومسافاتها البينية الهائلة، سماوات سبع بكل ما فيها، السماء الدنيا بمصابيحها ونجومها ومجراتها، والأرض بجبالها وفجاجها وأوديتها وأنهارها وأشجارها وإنسها وجنها، كل هذا الوجود هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أن هذا الوجود كله قد خلقه الله عز وجل من أجل إقامة دينه في الأرض. وهل عندك دليل على هذا؟ نعم، الدليل هو أنه حينما تنتهي قصة هذه الحياة الدنيا، تنتهي قصة ابتلاء الله للبشر، فإن عقد هذا الوجود كله، العقد كله يعني، أو عقد هذا الوجود كله سينفرد. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا النجوم انكدرت، مش كده؟ يعني أهوال يوم القيامة معناه إيه؟ معناها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، معناها أن هذا الوجود كله سينفرط عقده، هذه الأرض التي نحيا عليها ستتبدل. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني هذه الأرض ستمد فتصبح أرضا بيضاء عفراء مثل الفضة، لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. دي الآية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تذهب شموسها وأقمارها ونجومها، ما فيش سماوات وما فيش أرض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء مثل الفضة كقرص النقي، يعني النقي يعني قرص خالي من النقالة، لا معلم فيها لأحد. قلت لأنه لا يليق بالملك جل وعلا أن يحاسب الناس على هذه الأرض التي امتلأت جورا وظلما وعدوانا ودماء مسفوكة وأعراضا منتهكة، لا يليق بالملك إلا أن يحاسب الناس على أرض بيضاء عفراء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. فالوجود كله مخلوق لله، الله خلقه من أجل هذه القضية. يعني هل تأملت هذا المعنى الضخم في حياتك؟ معنى ضخم جدا، معنى هائل جدا، معنى لا يتفق مع أي عبث. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أقسم الجليل جل وعلا بأمر الجلل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالغاية من وجودك أخي الحبيب تحقيق العبودية، تحقيق العبودية. ولذلك كان التوحيد هو القضية الأولى على لسان كل نبي ورسول، هي إذا صح التعبير هي العبر التي تجر وراءها كل الوسائل من أجل تحقيق هذه الغاية. فالدنيا لا تقول لي ولا أفرح بزواج ولا أفرح بتجارة ولا أفرح بدنيا ولا، لا، افرح بشرط، افرح بشرط أن تعتقد اعتقادا جازما بأن كل ما أنت فيه دون قضية العبودية إنما هو وسيلة لتحقيق العبودية، الزواج، التجارة، الملك البشري والتمكين. وسأبين بمشيئة الله عز وجل الدليل القرآني بفهم السلف لهذه القضية. كل هذه وسائل على العين والرأس، على العين والرأس أن تملك الدنيا بأسرها، نعم، على العين والرأس أن تكون أغنى أغنياء العالم، على العين والرأس أن تمكن في الأرض، على العين والرأس أن تملك وأن تصبح وأن تمسي والدنيا بأسرها في يديك، بشرط أن تعتقد اعتقادا جازما أن كل الدنيا بكل ما فيها وسائل فقط لتحقيق العبودية، لكي نتعبد لله عز وجل، لكي نوحد الله عز وجل، لكي نقيم دين الله في الأرض. ما الذي نفهمه حتى نؤصل هذا المعنى؟ نفهم من القول التي القرآنية القصيرة جدا، هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. ولذلك حينما تؤتى القرآن وتلتزم بالإسلام ثم تعتقد أن شيئا ينقصك، فاعلم بأنك أخسر الخاسرين وأغبن المغبونين، وأنك ظالم لنفسك. فلا شيء يعدل القرآن، لا شيء يعدل القرآن إن كنت من أهل القرآن إطلاقا، لا شيء يعدل القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، هل تعلم تفسير هذه الآية؟ نعم، تفسيرها لو أن شيئا يمكن أن يسير الجبال، لو أن شيئا يمكن أن يقطع الأرض، لو أن شيئا يمكن أن يكلم الموتى، لكان هذا القرآن. ده تفسير الآية. يمكن أن يسير الجبال، نعم، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن تقيل قوي، ثقيل جدا، لا يشعر بثقل القرآن إلا العلماء، لا يشعر بثقل القرآن إلا من يفهم القرآن. القرآن ليس شيئا هينا في حياة البشر، إنه الكون الناطق في مقابل الكون الصامت. الكون الصامت حولنا السماء بأبراجها ونجومها وشموسها ومجراتها والأرض بجبالها وأنهارها والآيات الكونية والآيات اللي في الأرض والآيات اللي في الهواء والآيات التي تحدثنا فيها كثيرا بمنة الله علينا في برنامج الإعجاز، هذا كله يسمى الكون الصامت، مساويا له بالتمام والكمال الكون الناطق ألا وهو القرآن. يضارعه، اسمع كده، تبارك الذي بيده الملك. اسمع تاني، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نفس التعبير تقريبا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نفس فيض البركة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وكأن الفرقان مقابل للملك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، نفس التعبير. فالكون الناطق القرآن في مقابل الكون الصامت اللي هو، فالقرآن أرجو ألا نكون، ونسأل الله ألا نكون ممن عناهم الرسول، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن شيء هائل منسي في حياة الأمة. اللهم ردنا والأمة إلى القرآن ردا جميلا. هو خير مما يجمعون. يعني إيه مما يجمعون؟ الآية على إطلاقها، مما يجمعون من حطام الدنيا منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين. كل الدنيا الإسلام والقرآن خير منها. نعم الآية بتقول كده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ده الفرح الحقيقي. لماذا؟ لأنه خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة اللي هي قبض الريح. الدنيا دي قبض الريح، يعني تمسك كده تمسك الريح اللي هي السراب. الدنيا نفس يخرج لا تدري هل يعود مرة أخرى أو لا يعود. الدنيا معناها الموت على رأسك آناء الليل وأطراف النهار. الدنيا إيه؟ الدنيا منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين لا يعنيك منها إلا 60 و70 أو 80 أو 90 سنة بتوعك فقط، ميل دنياك. حينما تنتهي دنياك قامت قيامتك، انتهت القصة. فالدنيا يعني جمعت فيها ما جمعت، مكنت فيها ما مكنت. القرآن والإسلام خير مما يجمعون. طب ايه فهم السلف لكده؟ روى ابن كثير هذا الأثر، ارجو ان تفتح له القلب. ابن كثير رحمه الله يروي هذا الأثر عن عقبة ابن الوليد عن صفوان ابن عمرو قال: سمعت ايفع ابن عبد الله الكلاعي يقول، ده السند بتاع ابن كثير، يعني عقبة ابن الوليد صفوان ابن عمرو ايفع ابن عبد الله الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عن عمر الفاروق التقي النقي الزاهد الذي نزل القرآن في غير موضع يوافق رأي عمر فاروق الأمة، قفل الفتنة حينما مات عمر فتح باب الفتنة إلى يومنا هذا. اسمع فهم عمر بقى، ما احنا عايزين نأصل عشان ما انتهش، لان المخرج من التيه هو نؤصل المعاني ونحرر المصطلحات. فلما قدم خراج العراق الى عمر، خراج الغنائم، كان بيجي لعمر الخليفة الخراج من العراق من مصر من اليمن من بلاد المسلمين ايام العز، ايام العز، ايام عز الاسلام والمسلمين. فجاء في خراج العراق ابل كثيرة جدا، فقال خادم عمر مولى عمر: انها كثيرة يا امير المؤمنين، انها كثيرة، يعني الابل كثير، هذا من فضل الله ورحمته. قال له عمر: كذبت. كذبت؟ قال: نعم. لماذا كذبت؟ أفصل القول بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير والذي كنا نتحدث قبله عن أثر أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره العظيم، والأثر يتحدث عن فهم عمر رضي الله عنه لقضية فضل الله ورحمته. أرجو أن نفتح القلب أحبتي في الله لفهم السلف، أرجو مخلصا ألا تضيع منا هذه البوصلة. البوصلة لما بتضيع من واحد ماشي في الصحراء بيتوه، لما بتضيع من قائد سفينة بيتوه. احنا هنا متعبدون بالقرآن والسنة بفهم السلف، بفهم السلف الذين سادوا الدنيا بهذا الفهم، فتحوا العالم بهذا الفهم، ربوا الصحابة وربوا التابعين على هذا الفهم، ففتحت الدنيا وظل المسلمون العالم الأول 10 قرون من قبل أن تتبدل المفاهيم وأن ينسى الناس عهدهم بالجيل القرآني العظيم، وأن ينسى الناس فهم السلف للمعاني والأصول. وهذه قضية شرحها يطول، ولكني فقط ألتقط فقط فهم السلف لقضية فضل الله ورحمته. لما قدم الأثر في ابن كثير كما قلت رواه عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال سمعت أيفع ابن عبد الله كلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر عد عمر الإبل فوجدها الخادم كثيرة أمامه، فقال الإبل كثيرة يا أمير المؤمنين هذا من فضل الله ورحمته، قال له كذبت. شوف الفهم بقى، شوف فهم عمر لقضية فضل الله ورحمته. ليس هذا، يقول عمر للخادم، ليس هذا فضل الله ورحمته المذكورة في سورة يونس، إنما فضل الله ورحمته ابتداء الإسلام، مش الخراج، مش الإبل بمعنى، مش التمكين، مش الملك، مش الأبهة، مش حتى الخلافة، فضل الله ورحمته علينا ابتداء الإسلام. فمهما ابتغينا العزة، برضو العمر القول العمر، لقد أعزنا الله بالإسلام، بالإسلام مش بالخراج ولا بالملك ولا بالخلافة ولا بالرئاسة ولا بالوزارة ولا بالإمارة، لقد أعزنا الله بالإسلام. أمال دي كلها إيه؟ يعني كل دي ما نبحثش عنها؟ لا، وسائل، إنما الغاية إيه؟ لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يبقى التزامك الأولي، التزامك المبدئي بالإسلام، تحقيق العبودية لله عز وجل، ثم أن تكون فقيرا أو غنيا أو وزيرا أو خفيرا أو ملكا أو مملوكا أو وزيرا أو موزورا، كل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما حتى الملك، يعني خراج الإبل ده معناها إيه؟ يعني التمكين، يعني الثروة، يعني الغنائم، مش كده؟ لا، الله يؤتي ملكه من يشاء. اوعى تفتكر ان التمكين والملك دليل على رضا الله عن العبد. لماذا؟ لان الله اتى ملكه 2 كافرين واثنين موحدين. 2 كافرين، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، ده النمروس. من الذي اتى النمروز الملك؟ الله. ان اتى، الايه صريحه، ايه صريحه محكمه، ان اتاه الله الملك. واتى الملك ايضا بغتنصر صاحب السبي البابلي الشهير، برضو كان كافر. فايتاء الله الملك، ايتاء الله الملك لاحد من البشر ليس دليلا دامغا على أن الله يرضى عن هذا الملك الكافر اللي هو النمروز أو بقتلص. وأتى الله الملك اثنين موحدين، أحدهما سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان ملكا نبيا موحدا، كان نبيا ملكا موحدا، كان موحدا ملكا نبيا، كان موحدا نبيا ملكا، ابتليها من أي لفظ، ولكنه كان النبي الموحد الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، استجابة لدعوة سليمة، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأتى الملك أيضا لذي القرنين العبد الصالح الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها وكان صالحا موحدا. فالله عز وجل لم تأتي في القرآن آية إلا وتفيد، أكرر، لم تأتي في القرآن آية إلا وتفيد أن الملك من إيتاء الله عز وجل، وليس بالدراع، وليس بالثورات، وليس بالاعتصامات، وليس بالخروج، وإنما بإيتاء الله. وهات لي آية تخالف هذا المعنى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. دي في آل عمران. أمال في البقرة إيه؟ والله يؤتي ملكه من يشاء. في فصل في الآية دي، والله يؤتي ملكه من يشاء. أمال في يوسف إيه؟ رب قد آتيتني من الملك، رب قد آتيتني من الملك. الله عز وجل قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لما هم اعترضوا على الملك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ده مش شغلتكم، لأن الله عز وجل هو الذي يختار، هو الذي يؤتي ملكه من يشاء. ولذلك عمر رضي الله عنه فاهم القضية، ده فاهم السلف. وما نعمل ايه؟ نتعبد لله عز وجل، نتعبد لله عز وجل بتنفيذ الأوامر والانتهاء عما نهى والوقوف عند حدود الله عز وجل، وأن نكون ربانيين لا رمضانيين. أنا عايز أقف عند دي بس، يعني وقفة كده قصيرة عن موسمة الطاعات عند الخلف مش عند السلف بقى، اللي هي ايه؟ ان نكون ربانيين فنتعبد لله عز وجل، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. ده هو ابو ذر اللي هو ما اقلت الغبراء وما اظلت السماء، اصدق لهجة من ابي ذر مش كده، ما اقلت الايه الغبراء وما اظلت السماء، اصدق لهجة من ابي ذر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وليني يعني اعمل لي محافظة ولا وزارة ولا ولاية، قال له لا، اننا لا نولي احدا طلب هذا الامر وانك امرؤ ضعيف، القصة معروفة. الله، يعني مش حكاية صلاح وتقوى بقى، ده الله يؤتي ملكه من يشاء. الله، طيب ما قبل كده احنا ليه ما بنقراش السيرة كويس؟ يعني ايه كويس؟ يعني بتأمل وتدبر. احنا مستعجلين ليه وبنتكلم كتير ليه؟ ألم يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صراحة الملك؟ فقالوا له إن كان ما بك ملكا ملكناك. حد يقدر يجادل في المقولة دي؟ يعني حصلت ولا ما حصلتش؟ لما النبي عرض الرسالة وعرض الدين فقالوا له إن كان ما بك، يعني أنت عايز إيه؟ إذا كان اللي عندك ده مرض هنعالجك، إذا كنت عايز فلوس ندي لك فلوس، إذا كنت عايز يعني تمكين وكنا خلاص جمعنا لك أموالنا وصرت أغنى العرب، وإذا كان ما بك مرضا يعني بذلنا لك الطب والأطباء، وإن كان ما بك ملكا ملكناك علينا. أظن ما فيش بعد كده حاجة كان ممكن يقبل رسول الله الملك ويقول بعد كده يعني لما كنت ملك العرب هعمل اللي عايزه؟ لا، إنما جاء رسول الله لتبليغ دعوة الله للبشر، ثم الله يؤتي ملكه من يشاء. رفض ثم رفض، وظل يدعو إلى كلمتين حتى مات: توحيد الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. ولذلك هم دول مربط الفرس، تحقيق التوحيد والإيمان باليوم الآخر، فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. ففهم السلف لقضية فضل الله ورحمته هو فهم عمر. قال كذبت، بيقول ما هم لازم يصححوا المفاهيم. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله، حينما مات إبراهيم ولده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس يعني احتمال يكون معتقد عندهم، هو صحابة طبعا، فاحتمال يكون معتقد، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. قال لهم لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أمين على قلوب الناس، على العقيدة، أمين على العقيدة، ما معدهاش، ما قالش فرصة، أهو ابني مات وكسفت الشمس ودنيا ممكن يعمله مولد وعيد عشان كسفت الشمس يوم موت إبراهيم. لا، ده هو أمين وصادق، الصادق الأمين اللي هو الأمين على عقيدة المسلمين. قال لهم لا، الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. يوم رجعهم فين؟ يرجعهم على طول لقضية التوحيد. لا، ده كلام ده عند ربنا، الشمس والقمر دول خلق ربنا، لا ينكسفان لموت أحد أو حياته. برضو سيدنا عمر مرضاش يعد كلمة للخادم، قال له لا كذبت، ليس هذا فضل الله ورحمته. من فضل الله ورحمته ايه؟ الاسلام بابتداء، لقد اعزنا الله بالاسلام. ده الفهم، ده الفهم اللي نزل القرآن موافق لرأي عمر في اكثر من موضع. الفهم بقضية فضل الله ورحمته وان الاسلام هو سبب العزة ابتداء العبودية، تحقيق التوحيد. قصة ربيعة بن عامر اللي احنا بنقعد يعني بأن سنين طويلة نرددها على المنابر وفي المحاضرات، ودخل على الرسل بقائد الفرس، هو اللقطة اللي بلقطها من قضية وقصة ربيعة بن عامر. ايه اللقطة اللي بلقطها منها؟ انا التقطه فقط لقطته هو داخل على الرسل بس، وبعد كده المقولة نتكلم فيها براحتنا. هو داخل الرمح في ايده وقاعد يدب على الأرض وكأنه يخرق السجاد العجمي، ولم يخطف بصر الكراسي الموشاه بالذهب والفضة ولا السجاد العجمي ولا النمارق ولا البيارق ولا طبعا أبهة الحضارة الفارسية. دخل وهدومه مرقعة وتقريبا كان حافي، وربط الفرس في سارية من سواري القصر، وقاعد يخرق السجاد العجمي. ولكن القصة لها شرح يطول، بمشيئة الله عز وجل إلى لقاء الغد في حلقة الغد، ونحتفل بالفرح، الفرح بالعيد، أكمل بفضل الله ورحمته علينا قصة ربيعة بن عامر. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.